بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أعتقد أن فيما ذكرناه من الحديث المتعلق بالسنة الربانية التي عبر عنها بيان الله عز وجل بقوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أعتقد أن فيما ذكرناه لبلاغا وكفاية، وإن كان الحديث عن هذه السنة لا يزال ممتدا، ولا تزال هنالك أطراف تتعلق بهذا القانون الرباني الخطير المتعلق بالمجتمعات الإنسانية. ولكن فلننتقل إلى الحديث عن سنة أخرى من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده، والتي نقرأها في بيان الله عز وجل التي يخاطب الله سبحانه وتعالى من خلاله عباده. هي تلك السنة التي يخاطبنا الله عز وجل من خلالها قائلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه سنة أيها الإخوة والأخوات ربانية ماضية في عباد الله سبحانه وتعالى. وأعود فأذكركم بمعنى السنة، إنها قانون ألزم الله عز وجل به عباده في نطاق تعامله مع عباده. وهذه السنة أو هذا القانون هو هذا الذي يقوله الله عز وجل لنا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي لئن شكرتم على نعمي المتواردة الآتية إليكم فلسوف أزيدنكم من هذه النعم، ولسوف أضاعف من عطائي لكم مقابل شكركم لها. أما إن كفرتم بهذه النعم، والمراد بالكفر هنا تجاهل النعم من حيث تجاهل نسبتها إلى المنعم، وليس المراد بالكفر الذي يتناقض مع الإيمان. يقول: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه ترجمة ملخصة سريعة لهذه السنة، ولسوف نعود إليها بشرح وتحليل ضافيين إن شاء الله. لكن تعالوا بنا نتأمل في مدى أهمية هذه السنة من خلال التعبير الرباني المترجم له. انظروا إلى الجزاء الذي قيده الله سبحانه وتعالى على الشكر إذ يصدر من عباده لله عز وجل، وانظروا إلى هذا الجزاء كيف جاء مغموسا بالتأكيد والعبارة القاطعة الجازمة: لا أزيدنكم. ولعلكم تعلمون أن اللام الداخلة على هذا الفعل هي لام التأكيد، والنون التي تأتي في نهاية هذا الفعل هي أيضا نون التأكيد، وهكذا فالفعل محصور في أداتي تأكيد في أول الفعل وآخره. ثم إن هذا الجزاء جاء مطلقا وبعبارة قاطعة دون أن يتقيد بشرط من الشروط، ودون أن يتقيد بحال من الأحوال. والذي لفت نظري أيها السادة والسيدات هو أن الله سبحانه وتعالى ما يعد عباده بفضل يكرمهم به إلا ويعلق هذا الفضل على مشيئته إلا جزاء الشكر، فقد أعلن عنه بعبارة قاطعة دون أن يقيد هذا الجزاء بمشيئته. انظروا مثلا إلى وعد الله عباده بالإغناء، علق ذلك بالمشيئة فقال: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وانظروا إلى وعد الله عز وجل عباده بأن يستجيب دعاءهم عندما يلتجئون إليه ويطلبون منه أن يكشف الضر. علق ذلك أيضا على مشيئته، فقال: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وانظروا كيف وعد بالمغفرة، لكنه قيد هذا الوعد أيضا بمشيئته، فقال سبحانه وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وانظروا كيف وعد عباده بالرزق والعطاء، لكنه قيد هذا الرزق أيضا بمشيئته، فقال: والله يرزق من يشاء بغير حساب. ووعد الله سبحانه وتعالى عباده العاصين بالتوبة، ولكنه قيد هذا الوعد أيضا بمشيئته، فقال: ويتوب الله على من يشاء إلا فيما يتعلق بجزاء الشكر. فقد وعد الله سبحانه وتعالى الشاكرين أن يزيدهم من نعمه التي شكروه عليها، ولكنه هنا لم يقيد وعده هذا بمشيئته أبدا، وإنما خاطبهم بعبارة قاطعة ألزم ذاته العلية من خلالها أنه سيزيده. وجاءت هذه العبارة هكذا: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا المعنى الذي لفت نظري أحب أن يلفت أنظاركم جميعا، حتى نتبين من خلال ذلك مدى أهمية شكر العبد لربه سبحانه وتعالى، وهي كما قلت لكم سنة ماضية ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية في حق عباده أفرادا ومجتمعات. ولكن ما معنى الشكر؟ وكيف يتحقق الشكر؟ وما معنى الزيادة؟ وهل هي زيادة في الكم؟ أم هي مضاعفة في الكيف؟ أم في الكم والكيف معا؟ كل هذا ينبغي أن نشرحه ببيان مفصل تقريبا، ولا نستطيع أن نفيض في الكلام لأننا نريد أن نجمع أطراف الحديث في مواضيع كثيرة أخرى. ما معنى الشكر أيها السادة والسيدات؟ كثيرون هم الذين يتصورون أن كلمة الشكر تعني عبارات تقليدية تجري على ألسنة كثير من الناس، فإذا قال الإنسان لصاحبه وهو يسأله عن حاله: أشكر الله، فقد أصبح هذا الإنسان بذلك شاكرا. وهكذا فالذي أتصوره أن كثيرا من الناس يعتقد أن الشكر كلمة تجري على اللسان، وربما لم يدري صاحبها شيئا من معناها، وربما لم يكن يلتزم شيئا من مسؤولياتها، وإنما هي كلمة كالكلمات التقليدية الكثيرة التي تدور على ألسن الناس في نطاق المخاطبات التي تجري فيما بينهم. الأمر ليس كذلك أيها السادة والسيدات، والشكر له معنى أعمق من ذلك، وله حقيقة ذات مسؤولية كبرى. ولو كان الشكر كما قد يتصوره كثير من الناس كلمة تدور على الألسن لكان كل الناس شاكرين، لأن أكثر الناس في نطاق المخاطبات أو أثناء المناسبات تدور على ألسنتهم كلمة نشكر الله والحمد لله نشكر الله. وإذا فكل الناس شاكرون، ولكن ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور؟ هذا الكلام يعني أن الشكر له معنى آخر لا علاقة له بهذه الكلمات التقليدية التي تدور على ألسن كثير من الناس دون أن يدركوا ربما معنى هذه الكلمة، ودون أن يحملوا أنفسهم كما قلت أي مسؤولية لها أو لمعانيها. ما ما معنى الشكر أيها السادة والسيدات؟ الشكر يتحقق من خلال ثلاث مراحل في حياة الإنسان. المرحلة الأولى تتمثل في العلم، والمرحلة الأولى تتمثل في عاطفة تهتاج بين جوانح الإنسان بعد استقرار هذا العلم، والمرحلة الثالثة تتمثل في سلوك والتزام. الشكر يتحقق من خلال هذه المراحل الثلاث. المرحلة الأولى العلم، أي أن أعلم أن هذه النعمة التي أتمتع بها وفدت إلي من عند الله عز وجل، وأن يستقر هذا العلم في يقيني، فأدرك تمام الإدراك أن هذه الصحة التي أتمتع بها وافدة إلي من قبل الله عز وجل، وأن هذا الإدراك الذي أتمتع به نعمة أكرمني الله عز وجل بها، وأن هذا الغنى الذي متعني الله عز وجل به نعمة وفدت إلي من عند الله سبحانه وتعالى، وهكذا سائر النعم والألطاف التي أراها في كياني، ينبغي أن أعلم بيقين عقلي جازم أن هذه الألطاف وهذه النعم كلها وافدة إلي من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا تحققت هذه المرحلة في كياني، مرحلة العلم، فلسوف أجد نفسي قد انتقلت إلى المرحلة التي تليها، والمرحلة التي تليها تتمثل في عاطفة، عاطفة حب تتجه إلى هذا الإله الذي أنعم علي بهذه النعم، تتجه إلى هذا الإله الذي أكرمني بالعافية، أكرمني بالصحة، أزال عني العوائق، متعني بالغنى، متعني بهذا الرزق، أكرمني بهذا الشراب العذب، أكرمني بهذا الطعام الذي يسري غذاء في كياني، لا بد أن أحبه، ولا بد أن تهتاج هذه العاطفة لهذا المنعم المتفضل بين جوانحي. هذه هي المرحلة الثانية للشكر. وهذه المرحلة الثانية لا بد أن تسلمني إلى المرحلة الثالثة. ما هي هذه المرحلة الثالثة؟ الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. بعد أن علمت أن كل ما بي من نعمة من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وبعد أن قذفت هذه الحقيقة التي استقرت في كياني، قذفت بي إلى ساحة من العاطفة والحب لهذا الإله المتفضل المنعم، لابد أن تحملني هذه المحبة على الإصغاء إلى أوامر الله عز وجل ووصاياه. ماذا يطلب مني؟ ما هي الأوامر التي أصدرها إلي؟ ما هي النواهي التي حذرني منها؟ ألتزم بهذه الأوامر وأبتعد عن هذه النواهي. هذه هي المرحلة الثالثة للشكر، وكأنها الثمرة الأخيرة للمرحلتين الأوليين. ومن ثم فإن هذه الثمرة الأخيرة تتمثل في حقيقة عبر عنها العلماء من قبل، ألا وهي أن يسخر الإنسان كل ما قد أنعم الله به عليه لما قد خلق من أجله. هذه هي الثمرة الأخيرة للشكر. علمي بأن الله عز وجل هو الذي أكرمني بهذه النعم، ومحبتي لهذا الإله المتفضل المنعم علي، كلاهما يسوقني إلى أن أسخر هذه النعم التي أنعم الله بها علي، أسخرها لما قد خلقني من أجله. أكرمني بالعافية، أوظف العافية لما قد خلقت من أجله. أكرمني الله سبحانه وتعالى بالعقل والإدراك، أسخر العقل والإدراك لهذه الحكمة التي خلقت من أجلها. أكرمني الله عز وجل بنعمة المال، أوظف المال في الطريق الذي أمرني الله عز وجل أن أسلكه، أوظف المال في الغاية التي خلقت من أجلها. أكرمني الله سبحانه وتعالى بالعلم، أكرمني الله سبحانه وتعالى بشهرة، بمكانة، بزعامة، بقيادة، أسخر ذلك كله لما قد خلقني الله عز وجل من أجله. أكرمني الله عز وجل بهذا السمع، نعمة، وأي نعمة، أتخذ من هذه النعمة أداة لمرضاة الله سبحانه وتعالى. أكرمني الله عز وجل بهذا البصر، أوظف هذا البصر لما يرضي الله سبحانه وتعالى. أكرمني الله عز وجل بهذه القوة، أوظف هذه القوة وأسخرها لما يرضي الله سبحانه وتعالى. كيف أندفع إلى هذا؟ أندفع إلى هذا من المرحلتين السابقتين، علمي بأن هذه النعم وفدت إلي من عند الله عز وجل، محبتي العارمة التي انقدحت بين جوانحي بسبب علمي بأن هذه النعم آتية إلي من عند الله سبحانه وتعالى. كل هذا لابد أن يدفعني إلى أن أقول بلسان حالي: يا رب، أنا غريق نعمك، وأنا أسبح في خضم من آلائك، ماذا تريد مني في هذه الحياة؟ تريد مني أن أتحقق بمعاني العبودية لك؟ تريد مني أن أكون عضوا صالحا في بناء المجتمع الإنساني طبقا للنهج الذي تريد؟ لقد عاهدتك أن أوظف مالي، وأن أوظف عافيتي، وأن أوظف سمعي وبصري وقوتي وكل ما أكرمتني به، عاهدتك أن أوظف ذلك كله لما يرضيك، وأن لا أسخر شيئا من هذه النعم لما يغضبك بشكل من الأشكال. هذه هي حقيقة الشكر أيها السادة والسيدات. ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. لو كان الشكر كلمة تدور على اللسان كما هو شأن كثير منا، يكون غارقا إلى قمة رأسه في المنسيات والملهيات، ذاهلا عن أوامر المنعم. لكن يسأله سائل: كيف حالك؟ يقول له: نشكر الله، ثم يمضي إلى شأنه ويعود إلى حاله. هذا ليس شكرا أيها السادة والسيدات، وإلا لم يكن ليصح قول الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. والآن ما معنى الزيادة في قوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم؟ أولا، هذا وعد قاطع كما قلنا، ليس مقيدا بأي قيد، حتى قيد المشيئة. أطلق الله سبحانه وتعالى وعده هذا عن قيد المشيئة، في حين أنه قيد استجابة الدعاء، قيد الرزق، قيد الإغناء، قيد المغفرة، قيد التوبة، قيد كل ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى، حتى لا يتألى أحد على الله سبحانه وتعالى. فلما جاء دور الحديث عن الشكر، ألزم الباري عز وجل ذاته العلية أن يزيد من نعمه لهذا الإنسان الشاكر، ولم يقل إن شئت. لكن أعود فأقول: ما معنى الزيادة؟ لقد أكرمني الله عز وجل بقدر كبير من المال، ووفقني فشكرته، ووعدني لقاء شكري هذا بأن يزيد من مالي الذي أكرمني به. هل معنى الزيادة زيادة الكم؟ أي أكرمني بمليون ولسوف يجعل هذا المال عدة ملايين؟ أكرمني الله سبحانه وتعالى بعافية تتفجر في كياني وشكرت الله على هذه العافية، الشكر الذي حدثتكم عنه. ما معنى الزيادة التي وعدني بها الله سبحانه وتعالى؟ أكرمني الله عز وجل بعلم، شكرته على علمه إذ سخرته لما يرضيه، كيف تكون هذه الزيادة؟ وهكذا. هذه الزيادة زيادة مطلقة، قد تكون زيادة في الكم، وهذا هو المعنى الظاهر، ولكن أيضا قد تكون هذه الزيادة في الكيف. والنعمة دائما تقاس بمقياسين اثنين، المقياس الأول والأهم هو مقياس الكيفية، المقياس الثاني هو مقياس الكم أي الحجم. والإنسان عندما يتلقى النعمة من الله عز وجل لا يسعد بها لكميتها، وإنما يسعد بها للسر المنبعث في داخل هذه النعم. وكلما أفاض الله عز وجل على هذه النعم بمزيد من الأسرار فإن الإنسان يكون أكثر سعادة بهذه النعم، وهذه زيادة، ذلك لأن السر الكامن في نعمة المال قد يكون سرا قليلا، وقد يكون سرا كثيرا، وقد يكون سرا متناميا. ومن ثم فإن الزيادة التي يعد الله عز وجل بها عباده تفسر بتفسيرين. التفسير الأول أن يضاعف الله عز وجل من أسرار نعمه ويجعلها موصولة النسب بكيان الإنسان. المعنى الثاني للزيادة زيادة الحجم التي ترصدها العين ويتبينها الإنسان بالعد. كلا المعنيين حقيقة، والمعنى الأول هو الأهم، المعنى الأول هو الأهم. وأحب أن أقف بكم قليلا أيها السادة والسيدات أمام أسرار النعم. نحن في كثير من الأحيان، إن لم أقل في كل الأحيان، نؤخذ بمظاهر النعم وننسى أسرارها، أي أننا ننخدع من النعم ببريقها ولا نقدر الأسرار الكامنة فيها، تلك الأسرار التي يعبر عنها البيان الإلهي بالبركة، والتي كرر بيان الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في كثير من محكم كتابه، مثل قوله وبارك فيها وقدر فيها أقوته. بارك فيها، ما معنى بارك فيها؟ مرة أخرى أعود فأقول هذه الكلمة أيضا ككلمة الشكر مات معناها الحقيقي على خطورته على شفاه كثير من الناس. أكثر الناس عندما يرددون كلمة البركة يتصورونها كلمة تقليدية جف منها المعنى وتساقط منها المراد، وربما تكلم هذا المكان مكان مبارك، بارك الله فيكم، بارك الله برزقك، ولو سألته ما معنى بارك الله في رزقك لما أجاب ولما علم معنى هذا الكلام، في حين أن هذه الكلمة تنطوي على سر عظيم وتنطوي على معنى جليل وكبير ينبغي أن نتبينه جيدا. ما معنى؟ أعود فأقول لكم كل شيء، ونحن نتحدث هنا عن النعم، كل نعمة أنعم الله بها على الإنسان لها مظهر ولها سر، وكلمة السر هي ما يعبر عنه القرآن بالبركة في كثير من آي كتابه المبين. كل شيء، الشمس المتلألئة في كبد السماء لها ظاهرة، هذا المظهر المتألق الذي نراه، لكن للشمس سر وراء هذا المظهر المتألق. سر الشمس هذه الحياة التي تبعثها في كل شيء. الماء المتقاطر من السماء، هذا الماء الذي يهطل قطرا من السماء له مظهر نراه كهذا الماء الذي في هذا الكأس، وله سر. سره هذه الفاعلية التي بثها الله عز وجل في الماء بواسطة هذا السر أو هذه الفاعلية، يتفاعل الماء مع التربة فيخضر وجه الأرض وتتفجر الحياة في داخل الأرض. هذه الزهرة التي تنبعث من الخضرة التي نراه لها مظهر ولها سر. مظهرها عبارة عن الشكل الذي نراه ونتمتع به. سر هذه الزهرة العبق الكامن في داخلها، الرحيق الساري في لبابها، المال الذي متعك الله سبحانه وتعالى به له مظهر، مظهره يتمثل في هذا الشكل الذي نراه للمال الذي نجمعه في صناديقنا وأدراجنا. نعم، وله سر. سر المال هو هذه النعمة التي تسري منه إلى كياننا، إلى جسومنا، عافية، صحة، غذاء، راحة، هدوء بال. وهكذا كل شيء في الحياة له مظهر وله سر. التربة، هذه الجزيئة من التراب لها مظهر وله سر. الصخرة التي تراها داخل جبل من الجبال أو في سفح من السفوح له مظهر وله سر، أي له معنى كامل في داخل هذا المظهر، له وظيفة، يعني له وظيفة يؤديها. وهكذا، فلا قيمة لهذه النعم في مظاهرها، وإنما قيمتها في أسرارها. لا قيمة للجمال الذي يملأ مظهره عينيك، ولكن القيمة في السر الذي يسري من هذا الجمال إلى قلبك. لا قيمة للرابطة التي تربطك بين مع أخيك أو صديقك أو حبيبك، ولكن السر كامن في الأنس الذي تراه من خلال هذه الرابطة بينك وبين حبيبك أو صديقك أو قريبك. هذه الحقيقة أعتقد أنها من الوضوح بمكان، وأعتقد أننا جميعا يمكن أن ندركها. كل شيء في هذا الكون مما نتمتع به ونركن إليه له مظهر وله سر. حيويته وقيمته تتجلى في سره وليس في مظهره. إذا أدركنا ذلك فلسوف نتحدث عندئذ عن المعنى الأول للزيادة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها الشاكرين. لكن يبدو كما أشير إلي أن الوقت قد أدركنا، ولسوف أشرح هذا المعنى إن شاء الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم بأننا نتكلم في سنة خامسة من سنن الله عز وجل في عباده، كما نقرأها في بيانه المحكم إلينا، وهي تلك السنة التي يعبر عنها بيان الله عز وجل بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولقد أوضحنا في الحلقة السابقة طرفا من أهمية هذه السنة ثم تحدثنا بشيء من التفصيل عن معنى الشكر، ونبهنا إلى أن الشكر الذي يريده الله عز وجل ليس هو هذا الذي يتعارف عليه الناس اليوم، والذي يتجلى من خلال كلمات تقليدية يتبادلها الناس فيما بينهم، وإنما الشكر حقيقة أخرى تتمثل في مراحل ثلاث ذكرتها وبينتها في الحلقة السابقة. ثم تساءلنا عن معنى الزيادة، ما معنى قوله عز وجل لا أزيدنكم، وقلت إن النعمة التي يكرم الله عز وجل بها عباده تحتمل الزيادة من جانبين اثنين. الجانب الأول الزيادة في الكم العددي المرئي، بأن يكون الإنسان منعما بقدر معين من الغنى، يكرمه الله عز وجل بأضعاف ذلك، لأنه شكر الله سبحانه وتعالى الشكر الذي طلبه الله عز وجل منه. ويحتمل أيضا أن تكون الزيادة بمعنى مضاعفة السر الكامل في هذه النعمة التي يمتع الله سبحانه وتعالى بها الإنسان. ونبهت آنذاك إلى أن كل شيء مما نراه في الكون، لا سيما كل النعم التي ينعم الله عز وجل بها على الإنسان، كل نعمة أنعم الله عز وجل بها على الإنسان لها مظهر يتجلى أمامنا ونرصده بهذه العين الباصرة، وله سر كامن في داخله، بهذا السر ينعم الإنسان وبهذا السر يجد الإنسان سعادته. قلت لكم هذه الشمس المتلألئة في كبد السماء لها مظهر لا قيمة لمظهرها، وإن كانت العين تتمتع بها إلى قدر، لكن في داخل هذا الشمس سر، هذا السر يتمثل في الحياة التي تبثها هذه الشمس في كل شيء تشرق عليه. المطر الهاطل من السماء له مظهر، ولعل الإنسان يضيق ذرعا بهذا المظهر، ولكن في داخل هذا المظهر سر يتمثل في هذا التفاعل الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في الماء مع التربة، وتتفجر الأرض من جراء ذلك خضرة ورواء وحيوية. الزهرة التي تراها عيناك لها مظهر وشكل، يستطيع الإنسان أن يقلده في زهرات اصطناعية كثيرة، ولكن في داخل هذه الزهرة سر، وسر هذه الزهرة يتمثل في عبقها، يتمثل في الرحيق الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في داخلها. العافية التي أتمتع بها لها مظهر ولها سر أيضا. الجمال الذي يتمتع به الإنسان له مظهر ورواء، ولكن له سر، وقيمة كل شيء، بل قيمة كل نعمة من النعم التي أسداها الله عز وجل إلى الإنسان إنما تكمن في السر الخفي في داخله. المال مظهر يكمن في داخله سر، لا قيمة للمال إذا كان عبارة عن مظهر فقط، ولم يودع الله عز وجل فيه سره الذي يسري سعادة إلى كيانك، والذي يسري انسجاما مع أحلامك. هذه حقيقة أوضحتها، ولو أننا أردنا أن نضرب أمثلة كثيرة بها لكانت نعم الكون كلها أمثلة على هذا. فالباري عز وجل يقول لنا من خلال قوله لئن شكرتم لأزيدنكم، أي لئن شكرتموني على النعم التي تفد إليكم من قبلي من لدني فلسوف أزيدكم متعة بأسرار هذه النعم، ولسوف أزيدكم بكم كل نعمة من هذه النعم. هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح، لكن العبرة في الواقع بالسر الذي يفيده الله سبحانه وتعالى على مظاهر النعم، وليست العبرة بالكم العددي إطلاقا. ما قيمة أن أتمتع بكم هائل من المال إذا استلب الله سبحانه وتعالى من هذا المال سره الذي به أسعد؟ ما قيمة أن يكرمني الله سبحانه وتعالى بعافية إذا لم أتمتع بالسر الذي يكمن عادة في هذه العافية، فلم أتمتع بهدوء نفس أو بسكينة بال، ولم أشعر بالسعادة التي يحلم بها ويسعى إليها كل إنسان؟ فالله سبحانه وتعالى عندما وعد الشاكرين بالجزاء وعدهم بأن يزيد من نعمهم التي يكرمهم بها، وأطلق، قد تكون الزيادة عبارة عن مضاعفة لأسرار هذه النعم، وهذه أكبر نعمة يسديها الله إلى الإنسان. وقد تكون الزيادة زيادة في الأسرار الكامنة في النعم وزيادة في أعدادها أيضا. والمسألة في ذلك عائدة إلى سياسة الله سبحانه وتعالى في عباده، ولكن لا بد أن يجازي الله سبحانه وتعالى عباده الشاكرين عندما يكونون شاكرين بالمعنى الذي ذكرته في الحلقة السابقة. أيها الإخوة والأخوات، أحب هنا أن نقف وقفة يسيرة لنتفاعل مع هذا الكلام الذي نقوله. كلنا يسعى سعيا حثيثا إلى أن نجني في هذه الحياة التي نعيشها مزيدا من النعم نتمتع بها، كلنا يسعى إلى جمع مزيد من المال، كلنا يسعى إلى أن تكون له دار جميلة مترفة، كلنا يسعى إلى أن تكون داره محشوة بأثاث فخم وفاخر، كل منا يسعى إلى أن يبني أسرة مكونة من سكن نفسي، زوج وزوجة، ويحلم أحدنا بسعادة عظيمة وكبيرة ما مثلها من خلال ذلك. كلنا يحلم بعافية تامة وبرواء وصحة وجمال، ولكن دعوني أقول لكم إن أكثرنا يحلم بمظاهر النعم ولا يبالي بأسرارها. أكثرنا يخطط للوصول إلى مظاهر هذه النعم التي تتلألأ بريقا في الأبصار، ولكنه لا يسأل نفسه أبدا كيف أحافظ على أسرار هذه النعم ولا أجمعها في كياني صورة بدون مضمون أو شكلا بدون حقيقة. قليلون هم الذين يسألون أنفسهم هذا السؤال ويحاولون أن يربطوا بين مظاهر النعم وأسرارها أو ما سماه الله البركة في داخلها، وكلمة البركة تعبير عن هذه الأسرار فعلا. فنحن نحاول أن نجمع المال، وهذا العمل في حد ذاته ليس خطأ، ولكننا عندما نجمع المال نظن أن هذه الأموال إذا تراصفت في بيوتنا وتكاثفت الملايين فوق الملايين فقد ضمننا السعادة التي نحلم بها، أي إذا وضعنا أيدينا على المظهر فقد ضمننا السر، وهذا خطأ كبير جدا. كم من أناس استطاعوا أن يحققوا الغنى أرقاما في صناديقهم، لكنهم لم يستطيعوا أن يحققوا الغنى سعادة ورواء، أي سرا في داخل هذا المال جمعوه في حياتهم. كم من إنسان تمتع بالصحة والعافية وجمال المظهر وقضى حياته في سبيل أن ينسج لنفسه هذه النعمة، ولكنه لم يعلم كيف يضع في مظهر هذه النعمة سره. كثيرون هم الشباب الذين يحلمون بحياة زوجية سعيدة ويبحث عن مقومات هذه الحياة الزوجية السعيدة في مظاهر. فما هي هذه المظاهر؟ فتاة حسنة، دار جميلة، أثاث رائع، ربما سيارة فخمة. إذا تأكد أنه قد استطاع أن يتحقق من ذلك كله ضمن لنفسه السعادة، ولم يعلم هذا الإنسان أنه قد نسج لنفسه المظاهر ولم يبالي بالأسرار. وما أكثر الذين حقق الله لهم هذا كله، فوجد الفتاة الحسناء التي كان يحلم بها، ووجد نفسه في الدار الجميلة التي سعى سعيه الحثيث إليها، ووجد نفسه يتمتع بالأثاث والرياش الفاخر من حوله، لكنه بحث عن السعادة، عن المتعة النفسية، عن الراحة القلبية التي يشعر بها الإنسان عندما يرفرف فؤاده من خلال هذا الشعور، فلم يجد شيئا. وجد مظهر الجمال ولم يجد سره، وجد مظهر الأبهة والفخامة في الدار والأثاث والرياش ولم يجد سر شيء من ذلك قط. ولكننا لا نتساءل لماذا انفصل المظهر عن السر؟ كثيرون هم الذين لا يبالون ولا يعرفون، بل يخدعون بالمظاهر عن الأسرار. وإنني لأعلم أن كثيرين هم الذين إذا كدحوا وتعبوا في سبيل الأحلام التي كانوا يحلمون بها وتحققت لهم الأحلام مظهرا ولم يتحقق لهم ذلك سرا، يتقلبون بضعة أيام وليال في هذه المظاهر وكأنهم يتناولون طعاما لم يجدوا فيه المذاق الذي كانوا يحلمون به. أخيرا يتصورون أن هذه هي المتعة وهذه هي الدنيا، وليس هنالك من أمل لتحقيق متعة أكبر من ورائها، وهذا خداع جديد آخر. ما ينبغي أن نتصور الأمر هكذا أيها الإخوة. أولا ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل كما خلق صور النعم ومظاهرها أودع في داخلها أسرارها التي باركها بواسطتها، وعندما يفصل الله عز وجل المظهر عن السر فإن ذلك يعود إلى سبب. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، ثم إذا عرفناها ينبغي إذا سعينا سعيا وكافحنا كفاحنا الطبيعي في سبيل أن نجمع المال، نبني الدار، نسكن إلى الزوجة، إذا سعينا سعيا الطبيعي إلى ذلك ينبغي أن نسعى إلى تحقيق هذه المظاهر وأسرارها معا، لا أن نقف عند المظاهر وننسى الأسرار وعندئذ نتيه ونقول ما الذي ينقصني، فعلت كل شيء لماذا لم أسعد. وهذا معنى من الغباء خطير، ولا يمكن للإنسان أن ينجو من هذا الغباء إلا إذا كان موصول النسب بالله سبحانه وتعالى. هنا أيها الإخوة أذكر حادثة بسيطة جدا لكنني أخذت منها عبرة كبيرة جدا، أحب أن أضعها بين أيديكم لتعلموا كم نحن مقصرون في معرفة حقائق هذه الحياة، في حين أن كثيرا من الحيوانات التي من حولنا تدرك أسرارها. نحن نتعامل مع مظاهر النعم وننسى أسرارها، كثير من الحيوانات لا تبالي بمظاهر النعم إلا عندما تجد أسرارها كامنة فيها. أذكر أنني كنت ذات يوم في غرفتي أجلس لكتابة أو لقراءة بحث أو نحو ذلك، وتنبهت إلى وجود نحلة تجوب في داخل الغرفة. كان في زاوية من زوايا الغرفة كتلة أوراد، كتلة أزهار اصطناعية. رأيت هذه النحلة اتجهت اتجاها سريعا ومباشرا إلى كتلة تلك الأزهار، وقفت أنظر ترى هل ستخدع بها. رأيتها حطت على زهرة ثم قفزت منها إلى أخرى ثم قفزت منها إلى ثالثة ورابعة، ثم إنها ارتدت عنها ولم تعد. تأملت وقلت سبحان الله، ما أدق إدراك هذا الحيوان الصغير وما أكثر غباء الإنسان في كثير من الأحيان. هذه كتلة من زهرات اصطناعية تتمتع من الزهر بمظهره وليس فيها شيء من حقيقته وعبقه ورحيقه. اتجهت هذه النحلة، اتجه هذا الحيوان الصغير في بادئ الأمر ليتفحص هذه الكتلة وليتبين أهي حقيقة ومظهر أم مظهر فقط. ولما تفحصت هذه الزهرات جيدا ورأت أنها مظهر ولكنه خال عن العبق خال عن الرحيق، أعرضت عنه ولم تعد إليه قط. والإنسان، هذا الإنسان الذي يتجه وله الحق أن يتجه إلى مظاهر النعم المتمثلة في مظهر هذه الزهرات بالنسبة للنحل، له الحق أن يتجه إليها، لكن كان ينبغي أن ينشد فيها أسرارها كهذه النحلة تماما. ولكن الإنسان يجمع هذه المظاهر ويربها وينميها ويتقلب فيها، وقد نسي أنه يتمتع من هذه النعم بمظاهر ولا يتمتع منها بأسرار. فهل خطر في باله ذات يوم أن يرتد عنها كما ارتدت هذه النحلة، وأن يبحث عن الزهر الذي يحمل في داخله رحيقة؟ لا، أستثني فئة واحدة، هم الناس الذين عرفوا ربوبية الله لهذا الكون، وعرفوا أن هذا الإله خلق مظاهر النعم ثم أودع في داخل كل نعمة سرها الذي يبعث على السعادة للإنسان ويحقق هذه السعادة ما بينها وبينه. هذا الإنسان الذي عرف ربه وعرف فاعلية الله سبحانه وتعالى في الكون ودرس سنن الله سبحانه وتعالى في عباده وسعى سعيه بعد ذلك كسائر الناس إلى أن يسعد كسعادته وإلى أن يعيش كما يعيشون بهدوء بال وبطمأنينة نفس وفي رغد من العيش، فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيد هذا الإنسان ليدله على النعم التي تتفجر في داخلها أسرارها، ويقصيه عن النعم التي تتلألأ بريقا في الظاهر وليس لها من الرواء شيء. لكن كيف يأخذ الله بيد هذا الإنسان ليمتعه بهذه النعم الحقيقية التي تجمع المظهر والسر في آن واحد؟ عندما يكون هذا الإنسان شكورا لله سبحانه وتعالى. فالباري سبحانه وتعالى أكرمني بالمال، وعرفت أن هذه النعمة وردت إلي من عند الله عز وجل، سواء كانت قليلة في أولها أو كثيرة، وساقتني هذه المعرفة إلى محبة الله عز وجل، ثم ساقتني محبة الله عز وجل إلى أن أنصاع لأمره وأن أسخر هذا المال لمرضاته. عندئذ يسكب الله عز وجل في هذا المال السر، يودع الله سبحانه وتعالى في هذا المال المعنى الذي به أتمتع بالسعادة. عندما رأيت أن الله أكرمني بهذه العافية وحماني من كثير من الأوجاع والأسقام والآلام، أو مرت بي أسقام وآلام ثم إن الله صرفها عني بمحض فضله وكرمه، ساقتني هذه النعمة إلى معرفة المنعم، ساقتني معرفة المنعم إلى حب هذا المنعم، ساقني هذا الحب إلى أن أوظف عافيتي وصحتي لما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يغرس في داخل هذه العافية سرها، يغرس في داخل هذه الصحة البركة التي عبر البيان الإلهي بها عن هذا السر. وهكذا فأنا أجد أن كياني يتفجر حيوية وسعادة ونعيما ومرحا. ولو تساءلت من أين نبع هذا لم أدري، لكن الله أودع في هذه النعم أسرارها. أكرمني الله سبحانه وتعالى بالزوجة، وقد سعيت كأي إنسان إلى أن أضع الموازين التي يعرفها الإنسان لسعادته فيما يتعلق بالحياة الزوجية التي يركن إليها ويحلم بها. ولما أكرمني الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة اتجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر، وعرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أغدق علي هذه النعمة، وشكرته الشكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. عندئذ يزيدني الله عز وجل من هذه النعمة بأن يضع في مظهر حياتي الزوجية سرها، وعندئذ أجد أن نسيج الحب يتنامى، وأن نسيج الألفة يتزايد. ومهما امتد أجل الحياة الزوجية أياما وسنوات ودهورا، فإن عمر هذا الحب يظل حيويا ويظل في مرحلة الشباب، عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل. في حين أن الزواج بالنسبة لإنسان نسي نعم الله ونسي فضل الله ونسي أن يشكر الله سبحانه وتعالى يكون بالنسبة إليه مظهر، يسعد أياما ويتقلب في نعيم يسميه ربما شهر العسل، ولكن ما يلبث هذا الشهر أن يذوي ويتراجع، وإذا بحياته الزوجية تصبح حياة تقليدية بل أقل من تقليدية أيضا. لكن سلوا أولئك الذين جمعهم بيت الزوجية تحت مظلة من معرفة الله وتحت مظلة من الشكر لنعم الله سبحانه وتعالى، الشكر الحقيقي، وتحت مظلة من حقيقة توظيف هذه النعم لما يرضي الله عز وجل، تجدون أن الله عز وجل يودع في العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين سرا لا يتقاصر مع الزمن، لا يتراجع مع الدهر. المحبة تظل في ربيعها الدائم المطلق، والعلاقة بينهما تنتقل من حال إلى حال أسمى، وهكذا فالحياة كلها تكون شهر عسل بالنسبة لهذين الزوجين. وسلوا كل من تنطبق عليهم هذه المواصفة التي أقول، تجدون مصداق ما أحدثكم به. أيها السادة والسيدات، لماذا لا نأخذ درسا بليغا من النحل الذي لا يخدع بمظاهر النعم وبريقها، وإنما يبحث عن الأسرار الكامنة فيها؟ فلنبحث عن الأسرار، وإذا بحثنا عن الأسرار سنجد أن قدراتنا متقاصرة عن إيجاد الأسرار. أنا أستطيع أن أبني الدار لكن لا أستطيع أن أوجد في الدار سرها. أنا أستطيع أن أجمع المال لكنني لا أستطيع أن أودع في المال سر الإسعاد. أنا أستطيع أن أبحث عن الزوجة التي تتناسب مع مزاجي لكنني لا أستطيع أن أضع في العلاقة بيني وبينها سر الحب. الإنسان عاجز عن خلق هذا السر، لكن إذا عرف أن الذي يسعده هو سر هذه المظاهر لا المظاهر ذاتها، فإنه يفر إلى الله، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أن يودع له في هذه النعم أسرارها. تقول له: يا رب، إنني قد هيأت هذه الوسائل والأسباب، لقد امتلكت الصور والمظاهر، وها أنا أريد منك لاجئا سائلا متضرعا أن تودع في مظاهر نعمك حقائقها، أن تودع في مظاهر نعمك أسرارها، وها أنا أتقدم إليك بثمن ذلك، وثمن ذلك شكري لك، أنت الذي تفضلت علي بهذه النعم، وأنا أذعن بذلك وأوقن بذلك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعترف بنعمك وأعترف بخطائي، ثم إني وقد اعترفت بنعمك واعترفت بأنك أنت المتفضل علي، ها أنا أعاهدك على أن أسخر نعمك هذه لما قد خلقتني من أجله، وأن لا أسعى بها جهد استطاعتي إلى ما لا يرضيك. عندئذ انظر فستجد كيف ينفذ الله سبحانه وتعالى في حقك جزاءه للشاكرين، لئن شكرتم لأزيدنكم. ستجد أن الله أودع في عافيتك سره، وأودع في العلاقة بينك وبين زوجك سره، وأودع في المال الذي أنعم به عليك سره. هذا المعنى ينبغي أن نتبينه أيها السادة والسيدات. وأختم هذه الحلقة بوقفة عند قوله عز وجل بعد ذلك: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. انظروا إلى مظهر رحمة الله وفضله في التوازن والمقارنة بين الجملتين. الجملة الأولى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وعد قاطع يخاطب الله به عباده أن يزيدهم من فضله جزاء على شكرهم له. ولئن كفرتم كان ينبغي أن يقول بناء على التوازن: ولئن كفرتم لأعذبنكم عذابا شديدا. لكن الله كان ولا يزال أكرم من أن يتوعدنا بهذا الوعيد القاطع، صاغ عبارة فيها التهديد وليس فيها الوعيد القاطع: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أذكر أن عذابي لشديد، هل تعذبنا يا رب؟ هذا شيء آخر صمت البيان الإلهي عن الحديث فيه. إن عذابي لشديد، وفي هذا من التأميل برحمة الله ما فيه، وفي هذا من فتح الباب على مصراعيه بكرم الله سبحانه وتعالى ما لا يحد. لماذا لم يقل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لأعذبنكم؟ لأن الله عز وجل قد يغفر. إن شكرنا لابد أن يزيد من نعمه، وإن كفرنا بالشكر بنعمه قد وقت، قد يعذب الله وقد لا يعذب. ولكن الله هنا بمعنى من معاني اللطف وبصيغة مغموسة في الرحمة المتناهية يقول إن عذابي لشديد فاحذروا عذابي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا من الشاكرين لنعمه، وأن يزيدنا من آلائه، وأن يجعلنا من المتبصرين بأسرار النعم، لا الواقفين عند مظاهرها ولا المخدوعين بصورها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.